وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة، فهذا نداء أوجهه إلى كل مسلم، نداء يوجه لكل مسلم ليفكر فيما يسمع ليعرف أين هو في دين الله عز وجل، ليعرف هل هو مرضي عند الله تبارك وتعالى أم أنه ممن يحسب أنه يحسن صنعا وقد ضل سواء السبيل. نداء لكل مسلم ليفكر فيما يسمع تفكيرا جليا، فإما بعد هذا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويعود إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق الذي بينه الله تبارك وتعالى لنا على لسان رسوله، وإما أن يصدر في غيه وتأخذه العزة بالإثم ويبقى على ما هو عليه. هو نداء لا أريد أن يترك في نفس مسلم حساسية من شيء، ذلك أن هذا النداء يشمل كل فرد وكل فئة إسلامية في الساعة، فليس هو مقصور على فرد وليس هو مقصور على جماعة، وإنما يشمل كل فرد وكل جماعة. كل فرد يتقي الله تبارك وتعالى، وكل جماعة لتتوب إلى رشدها ولتعود إلى طريق الحق والصواب حتى تعود كلمة المسلمين كلمة واحدة، حتى يذهب هذا التمزق والتفرق بين المسلمين. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حري على كل من سمع هذه السورة التي تكفي المسلمين لو عملوا بها أن يبادر ويسارع إلى إخوانه من جميع المسلمين ومن كافة فئاتهم يتواصى معهم بالحق ويتواصى معهم بالصبر، ذلك أن الله تبارك وتعالى في هذه السورة قد استثنى من الخسران والهلاك الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وتواصوا بالحق الذي هو أداء الطاعات وترك المنهيات، وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار وعلى أذى من يؤذونه أو من يؤذيهم وهم يدعونه إلى المعروف وينهونه عن المنكر. لو نظرنا إلى حالنا، هل تواصينا بالحق؟ هل تواصينا بالحق أفرادا وجماعات؟ أم أننا نتواصى بالحق إذا كان الحق لنا، ولا نتواصى بالحق إذا كان الحق علينا؟ هل ألزمنا أنفسنا بالتوافي بالحق لأن الله عز وجل أمرنا بذلك؟ أم أننا نتوافى بالحق إذا كان الحق لنا ونجعله وراء ظهورنا إذا كان الحق علينا؟ هل نريد أن ينطبق علينا قول الله تبارك وتعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن الحق لهم الحق يأتوا إليه مذعنين؟ متى يأتون للحق؟ متى يطلبون الحق؟ إذا كان الحق لهم. فأعاذني الله وإياكم أيها الإخوة أن نكون من هذا الصنف من الناس، هذا الصنف من الناس الذين جعلوا هواهم هو المقدم على كل شيء، سواء كان الأمر والنهي تابعين له أو غير تابع. لا يجوز لفرد يتقي الله عز وجل أن يجعل هواه هو المقدم، فإن جعل هواه هو المقدم فلن تفيد معه نصيحة ولن تفيد معه نداءات، لأنه لن يتقي الله تبارك وتعالى وهو يجعل هواه إلها. كيف يكون هذا؟ لا بد أن كل فرد فينا سأل نفسه عن سبب هذا التفرق والاختلاف الواقع بين جماعات المسلمين وبين المسلمين، وأقصد أهل السنة والجماعة طبعا ولا أقصد غيرهم من الفئات الضالة أبدا، بل أقصد في كلمة هذا الفرقة والاختلاف الذي هو حاصل بين أهل السنة والجماعة. قد يتبادر إلى الذهن، قد يقول القائل إن التفرق ناتج عن اختلاف الفهم، ولا بأس فهو رئيس. وقد يقول قائل إن التفرق ناتج عن اختلاف، وهذا الاختلاف هو اختلاف التعدد، وهو اختلاف جاز وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ومناسبات كثيرة. وقد يقول البعض إنه اختلاف قضاء، وأيا كان الجواب أيها الإخوة فكل هذه الأجوبة ينبغي أن لا يكون وراءها خلاف، ينبغي أن لا يكون وراءها خلاف. فإن كان الخلاف بيننا هو اختلاف تنوع فنشككم الله لما هذا التفرق والاختلاف. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفوا، ولكنهم كانوا يدا واحدة، كانوا يدا واحدة. فأنا أنشد الله الجماعات على هذه الساعة، هل هم يد واحدة؟ هل أن كل فرد فيهم يرى أنه هو الحري بأن يكون جماعة المسلمين ولا غيره؟ ثم أيها الإخوة، إذا كان الاختلاف بيننا هو اختلاف تضاد، فحري بنا ألا نكون من المسلمين لأن ديننا واحد، ولا يجوز أن يحدث فيه التضاد. فهو إما إيمان أو كفر، فإن أردتم أن تكونوا مؤمنين فلا بد أن تكونوا يدا واحدة، وإن أردتم أن تكونوا كفارا لله عز وجل فتفرقوا كيف شاء لكم السفر. الرسول عليه الصلاة والسلام بين سبب الاختلاف، وما إحال هذا السبب إلا هو الواقع فينا، ونحن أهل السنة والجماعة الذي نرجو من الله أن نكون نحن الفئة النادية يوم نلقى الله عز وجل. ولكن الناظر إلى الفرقة بينهم إلى جماعاتهم يضع يده على قلبه خوفا وهلعا أن يكون من ضمن الكرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن أبي عاصم في السنة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر أن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب في صاحبه، لا يدعي الهوى منه عرقا ولا مفصلا إلا دخلا. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن كان سبب الفرقة والتنزق بين جماعاتكم المختلفة هو الهوى، فاتقوا الله حتى لا تكونوا من الفرق الضالة، فأنتم من الجماعة الموعودة بالجنة، تكونوا عند حسن الظن بكم وتكونوا من هذه الجماعة. إن هذا التفرق وهذا الاختلاف، هل الاختلاف يؤدي إلى أن نبغض بعضنا بعضا؟ هل الاختلاف في الفهم؟ هل الاختلاف في الأسلوب يؤدي أن يبغض بعضنا بعضا؟ لا والله، لا والله، لا والله. إدارة البصر داعية إسلامي كبير من الدعاة الكبار في بلدي يقول بحق عالم من جهة أخرى ليس من جهته ولا من جماعته، يقول هذا العالم ويسميه باسمه أخطر على الإسلام والمسلمين من الشيوعي. ما أدري والله، داعية إلى ربه يقول مثل هذا القول، وهو قول يكفر به هذا العالم قطع. ولماذا قال؟ لأن الله منح هذا العالم جرأة في قول الحق، فهو لا يهاب في الحق لومة لائم، لا يحابي صديقا في قول الحق. حباه الله علما، هذا العلم شهد له العدو والصديق به، فجعل هذا العالم لجرأته وعلمه في مصاف أشد أعداء الإسلام عداوة للإسلام والمسلمين. ليس الأمر أيها الإخوة يقف عند هذا الداعية، هان الخطب وهان الأمر، بل يتعداه إلى أفراد جماعة تطير في الآفاق، تكون هي مجالس التنذر في مجالسهم وشهراتهم. فإذا ذكر أحدهم الخطبة أمن عليها الباقون، والله إنه يستحق ذلك. وإنني أقول له وأقول لكل مسلم، لكل مسلم، أيها الخائفون فيما ليس لكم به علم، ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. أيها القائل في هذا العالم ما قلت، ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال وليس بخارج. فإن كنت قد عرفت رضغة الخبال أيها الداعية، فكيف تجرأت على قول ما ليس لك به علم؟ وإن كنت لم تعلم فاعلم. وأنتم أيها الأتباع، كان الأحرى بكم أن تردعوا داعيتكم عن ظلمه، تردعوا داعيتكم عن كذبه، تردعوا داعيتكم عن قوله، حتى تصدقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حين كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصره. تحجزه عن الظلم، كانت أولى بالأتباع أن يأتوا لهذا الداعية. اتق الله، اتق الله يوم تلقاه تقول ما ليس لك به علم، تقول ما ليس لك به علم. لما التفرق أيها الإخوة؟ لما هذا القول يصدر بحق بعضنا بعضا؟ ألا نتق الله؟ خالفتني في الفهم، حبك لا يزال في قلبي. خالفتني في الفهم، حبي يجب أن يبقى في قلبك. هكذا هم المسلمون، هكذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا إذا أردنا أن نكون من الفرق الضالة. ثم أيها الإخوة، هل اختلافنا في الفهم، هل اختلافنا في الفهم يؤدي أن لا يستفيد بعضنا من بعض، وأن لا يتعاون بعضنا مع بعض في سبيل رفع راية الإسلام؟ أي قول هذا؟ أي قول هذا؟ تجد كل جماعة من الجماعة لا تقبل من داعية من جماعة أخرى أن يلقي عندها درس أو يلقي عندها محاضرة أن يفقههم في دين الله أو أن يتقبلوا منه كلمة الحق. لماذا أيها الأخوة؟ لماذا لا نتناصح؟ لماذا لا يستفيد بعضنا من بعض؟ مؤسسة إسلامية كبرى في بلد مسلم تطلب وظيفة، اشتغلت عندها وظيفة تطلب منها يتقدم لها الشاب، تنطبق عليه جميع الموظفين. ينتهي الأمر بسؤال واحد: هل أنت من الجماعة الفلانية؟ فيقول لا، فيقول لنا ليس معنا إذن لأن تعمل في هذه المؤسسة. فيخرج متعجبا ومنتاعا مما وصل إليه حال المسلمين من السفه والبعد عن طريق الحق والبعد عن طريق الصواب. أي فعل هذا أيها الإخوة؟ أحد الإخوة الدعاة يلقي درس فيستمع له أحد أفراد الجماعة فيعجبه الدرس فيقول لو أنك ألقيت هذا الدرس في جماعتنا في المكان الفلاني. قال لا بأس، عندي الاستعداد الكامل. يتصلون بالمسؤول عنهم فيقول إن دروسنا مملوءة لمدة عام كامل. أي كلام هذا أيها الإخوة؟ أي كلام هذا؟ هل نحن حقا من الجماعة التي ستنجو يوم تلقى الله ونحن بهذه الفرقة وهذا التمزق؟ بل إن أحدنا لا يحب أن يبتلى صاحبه حتى يخلو له الجنة. ألا نستقي الله عز وجل؟ ألا نفكر فيما آل إليه أمرنا؟ ألا يذهب كل فرد فينا إلى المسؤول عنه فينبهه إلى خطأه، فينبهه إلى ما هو فيه من الضلال والبعد عن الله تبارك وتعالى؟ اتق الله يوم تلقى الله. كيف يمكن أن تلقى الله بهذا الوجه وأنت تسعى إلى فرقة المسلمين وابتعادهم عن بعضهم البعض؟ بعد هذا أيها الإخوة، وجه كلامي إلى المعلمين والمربين والدعاء، وجه كلامي وهو كلام استقيته من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى رقم 28 مجلد الجهاد. في هذا المجلد يوضح ابن تيمية ما يجب أن يكون عليه المسلم. أريد أن نستمع إلى ما قال، فإذا استمعنا إلى ما قال فليكن قوله في آذاننا وفي قلوبنا، ثم بعد ذلك نرجع نتفكر فيما بين أنفسنا، هل نحن على صواب؟ هل نحن على خطأ؟ يقول رحمه الله في الفقرة الأولى من فقرات: على المعلمين، ولا شك أن المعلمين هم المربون والدعاة وكلهم، على المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا شك أن ابن تيمية لا يقصد معلما واحدا من فئة واحدة كما هو الحال عندنا الآن، إنما يقصد كل معلم، كل داعية، كل مرب يريد أن يربي الناس على الحق، يريد أن يبين لهم الحق. هذا الكلام موجه إليهم جميعا، لكل داعية ولكل معلم ولكل مرب، أن يتعاونوا جميعا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ألم يسمع الدعاء والمعلمون والمربون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يكونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن التقوى في القلب، بحسب امرئ من الشر أن يحسر أخاه المسلم. ألم يسمع الدعاة والمربون والمعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ألم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ فهل كنا كالبنيان أم كنا كالشجرة المتفرقة يسعى كل فرد فينا إلى أن يحطم الحجر الآخر؟ هل كنا كالبنيان يشد بعضنا بعضا؟ فلنفكر في نفوسنا قبل أن نلقى الله عز وجل على هذه الفرقة وهذا الخلاف. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في تواسهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو حال المسلمين وما يجب أن يكونوا عليه. فنسألكم الله، هل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك؟ ألا نستقي الله عز وجل؟ لو كنا كذلك لكنا جماعة واحدة، لكنا رفعنا راية الإسلام خفاقة في كل ربوع الإسلام، رغم أن في الكافرين وأعداء الإسلام، ولكن أعداء الإسلام قد ناموا طويلا لأنهم عرفوا أننا متفرقون. كل خمسة كل ستة شكلوا جماعة أصبحوا لوحدهم. ألا نستقي الله عز وجل فيما نحن فيه؟ ثم أيها الدعاء، أسأل الله عز وجل ألا تكونوا ممن يفسدون ذات البين بين المسلمين. فأنا أنظر إلى الأتباع كأنهم أتباع جهلة، أنظر إليهم كأنهم يأخذون ما يقول هذا الداعية وهذا العالم بجعلهم حسن ظنهم به أنه عالم وأنه لا يقول إلا الحق ولا يدري إلا الحق. فأنا أنشدكم الله أيها الدعاء أن لا تكونوا دعاة فساد بين المسلمين، فإن فساد البين بين المسلمين هي الحالة هي التي تحرق الدين. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا أصابته في دينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ صلاة ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم منعنا من الكذب، ولكنه رخص في الكذب في صلاح ذات البين. فهل كان الدعاة وهل كان المربون وهل كان المعلمون عند حسن الظن بهم بحيث يصلحون ذات البين بين المسلمين ولو استباحوا الكذب قليلا؟ ذلك أنه من الكذب الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدل أن يشيعوا ما لم يقل ما لا يقول قوله عليهم، إن سمعوا شيئا حقا أن يحاولوا أن لا ينقلوه إلى أفراد جماعاتهم. عليه أن يتقوا الله عز وجل، عليه أن يصلحوا ذات البين ولا يفسدوا ذات البين بين المسلمين. هذا واقع الداعية، هذا واقع المربي، هذا واقع المعلم. هل واقع دعاتنا ومعلمينا ومربينا كذلك؟ هذا السؤال أدعوه لهم، وليتقوا الله وهم يجيبون على هذا التساؤل. ثم أيها الإخوة، يقول رحمه الله ابن تيمية: ليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ابن تيمية رحمه الله يتكلم وهو يجيب على سؤال سئله في ذلك الوقت، كأنه يتكلم بلسان حاملة في هذا الوقت. إياكم أيها المربون، أيها المعلمون، أن يؤذي بعضكم بعضا، أن يعتدي بعضكم على بعض. هل هذا واقع وحال دعاتنا في هذا الزمن؟ لا أريد أن أجيب. وعليهم إن كانوا يتقون الله عز وجل أن يجيبوا بإخلاص وتجرد ويعودوا إلى الله تبارك وتعالى عودا حنيدا. ثم أيها الإخوة، يقول رحمه الله: ليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حق ولا تضييع حق بل لأجل هواه، فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله. فقد قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عليكم أيها الدعاء، أيها المربون، أيها المعلمون أن تعقلوا. إذا كنت تهوى شيئا وخالفك تلميذ وخالفك شخص آخر فلا تظلمه أيا كان ذلك الظلم، صغيرا أو كبيرا. اتق الله في كل كلمة تقولها بحق مسلم، يجب عليك أن لا تظلم إلا بحق، أن لا تظلم إلا بسبب داعي لذلك. والظلم بقدر ما ظلمت، بقدر مظلمتك، عليك أن تقتص وتأخذ حقك. وإن عذرت وغفرت فهو خير لك، خاصة أنت سبيل من يؤخذ عنك. تدعو إلى الله تبارك وتعالى، تربي الأجيال، تعلم الأجيال، فعليك أن تكون صاحب قدر رحب، تعفو وتصفح عمن ظلمك. فهل نحن هكذا يا دعاتنا؟ هل نحن كذلك يا مربينا؟ هل نحن كذلك يا معلمينا؟ الجواب عندكم، الجواب عندكم، ومن كان يتقي الله عرف الجواب الحق. ثم يقول رحمه الله: إذا جنى شخص، أي أخطأ شخص، إذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين أو الأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، يعاقبه بما يشاء. يجب أن نكون على بصيرة من أمر ديننا. القاعدة المشهورة عند كثير من الجماعات الإسلامية نسرق مناقب، ليست قاعدة الإسلامية. المسلم عليه أن يتبين الحق ليسير في الطريق المستقيم، ذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا بد لكل فرد مسلم أن يعرف الحق، لا بد أن يتضح له الطريق حتى يعمل وينطلق في هذا العمل. فإن كان مسلما في هذا العمل وجي عند الله أجرا واحدا. أما أن يأخذ كل شيء نفسي ثم ناقش، ومن أنت حتى تسمح وتأذن لنفسك أن تطلب من الأطراف هذا الطلب، أن تطلب من الأتباع هذا الطلب؟ عليك أن تستغفر الله عز وجل في كل فعل تفعله، في كل قول تقوله، إن الله عز وجل سائلك عن ذلك كله. يقول رحمه الله وننتبه إلى هذا القول: ليس لأحد أن يعاون المعلم ولا يوافقه على الظلم، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول أهدرته أو نحو ذلك، فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والكذابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والرواية مع أتباعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوا. فإذا كان رسول الله أمرنا ألا نطيع الوالي إذا أمرنا بمعصية، فنطيع من إذا أمرنا بمعصية؟ أهجر فلانا، ولم أهجره، ولم يخبر، ولم يجلس، هذا فلان لا أسلم عليه، ولم ماذا جنى من الذنب حتى لا أسلم عليه، لا ألقي عليه السلام؟ ألا تتقي الله أيها الداعية؟ لا يجوز للأتباع، وأنتم مسؤولون عند الله تبارك وتعالى عن كل فعل تفعلونه، تطبقون فيه ظلما على فرد نتيجة طلب المسؤول عنكم ذلك. عليك أيها التابع أن تقول اتق الله، أن تنصحه بالحق. الدين النصيح، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لا بد أن تنصح أخي المسلم. فإذا وجدت إعوجاجا للمعلم، وجدت انحرافا عن الحق، وجدت بعدا عن الصواب، عليك أن تنصحه، وعليك أن لا تتابعه على ضلاله، عليك أن تسأله ما دليلك من كتاب الله وسنة رسوله على ما تفعل، على ما تجني على هؤلاء الناس، كيف تفعل هذا وأنت تدعو إلى الله وكتابه وتدعو إلى اتباع الطريق المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: ونفتح آذاننا جديدا، ليس للمعلمين أن يحذبوا الناس أن يحذبوا الناس يجعلونهم شيعا وأحزابا، أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى. ليس للمعلمين أن يحذبوا الناس، أن يحذبوا الناس أن يجعلوهم أحزابا. فدين الله واحد، وحزب الله هم المفلحون الذين يتبعون طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر الخزة بالخزة، خطوة خطوة، نقطة نقطة، لا يحيدون عن هذا الطريق ولا عن هذا الصراط المستقيم الذي أراده الله تبارك وتعالى. فإن التحزب هذا الحزب الفلاني وهذه الجماعة الفلانية، أليس دينكم واحد؟ أليس ربكم واحد؟ أليس رسولكم واحد؟ أين هذا التفرق؟ إن كنتم تزعمون أنكم من أهل الكتاب والسنة فلم هذا التفرق؟ هل الدين عدة أديان؟ إن كنتم اختلفتم في الفهم فاتقوا الله كدعاة وعلماء واستمعوا وقرروا الحق دون هوى، اعرفوا الحق دون هوى، لا تستمعوا ليحاول كل منكم أن ينصر ضلاله وهواه، استمعوا لتقرروا الحق، لتعودوا إلى الصواب، لتعودوا إلى الطريق المستقيم. يقول رحمه الله: ليس لأحد من المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس زخان وأمثاله الذين يجعلون من والاهم صديقا والي ومن خالفهم عدوا باري، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نقرا، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت. هذا الكلام من الجواهر من الدرر على كل فرد في الجماعات الإسلامية أن يسمعه، أن يجعله طريقه يطلب الحق. لا يهمني أن أطلب الحق من من أنا تابع له، علي أن أطلب الحق من أي فرد كان، من كل فرد. وما يجوز لهذا الداعية، لهذا المرد، لهذا المعلم أن يطلب من فرد من أتباعه أن يواليه في كل شيء، فإن والاه فهو من الضالين ولا شك، وإن طلب منه المعلم أن يواليه في كل شيء فهو ضال. فالموالاة فقط أيها الإخوة لله والرسول، ليس في بلد. فإن كان البصر على طريق الله والرسول والي نحن وهو الله ورسوله، هذا هو المطلوب من كل فرد مسلم. لا قال لي كذا، قال العالم الفلاني كذا، وكلامه هو الحق والصواب، فكيف عرفت انه حق وصواب؟ هل استدلت على ذلك من الكتاب والسنه؟ هل استدلت على ذلك من افعال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم؟ ام انك قلت هذا هوى في نفسك وتفكيرا لجماعتك؟ والله عز وجل لم يمدح الكفره في آية واحدة. فمن كانت عنده آية في كتاب الله تمدح الكثرة فليوافينا بها. الله عز وجل لم يمدح الكثرة أبدا. فإن كنت تفعل لتكفير جماعتك بالباطل وبأن توافق المسؤول في جماعتك أو المربي في جماعتك على كل ما يقوله فقط ولست سواء سبيل، فكر في هذا أخي المسلم، ولا تحب عن قول الحق وقبول الحق من أي كان. يقول رحمه الله: ونسمع جيدا إلى هذا ثم ننظر إلى حالنا وواقعنا الأليم، هل نحن كذلك؟ إذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومفاجأة لم يجد لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره. اسمعوا يا أفراد الجماعات، يا أتباع الجماعات، أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واللي هو الكذب، والإعراض هو البعد عن الحق، هو البعد عن الحق. فنسأل الإخوة الدعاة، نسأل أتباع الجماعات، هل أنتم كذلك؟ إذا وقع خطأ من فرد من أفرادكم هل تنصرونه بالباطل أم تنصرونه بالحق؟ هل تبينون له الحق أم تدعون إلى نصرته بالباطل؟ الجواب عندكم، وحال المسلمين أكبر شاهد على ما تفعلون، على عدم التزامكم بهذا القول الذي هو قول من ذهب، على كل مسلم أن يلتزم به ويتقي الله عز وجل. يقول رحمه الله: من مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه، نجد إلى هذا الكلام لنحكم على أنفسنا، هل نحن على ضلال أو على حق؟ فإن كنا على ضلال قومنا أنفسنا، وإن كنا على حق ثبتنا على هذا الحق. من مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. أيها الإخوة، لا يجوز أن نميل مع من نحب سواء كان الحق معه أو عليه. نميل إذا كان الحق معه، ونقف ضده إذا كان الحق عليه. إذا طبقنا هذه القاعدة كنا نعظم من عظم الله ورسوله، نحب من أحب الله ورسوله، نهين من أهان الله ورسوله. عندها لو طبقنا هذه القاعدة، لو كل فرد فينا طبقها، فبالله عليكم هل هناك مجال لحدوث فرقة بين المسلمين؟ هل هناك داع لهذه الجماعات الكثيرة من أهل السنة والجماعة؟ لا والله، لأننا عندما نعظم جميعا من عظم الله فتنعظم من عظم الله، وعندما نهين من أهان الله فجميعا نهين من أهان الله. عندها لا داعي أن تكون هذه الجماعة جهة الشرق، وهذه الجماعة جهة الغرب، وهذه جهة اليمين، وهذه جهة اليسار. فاتق الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: ما سبق هو الأصل، ما ذكرته قبل قليل هو الأصل الذي عليه الاعتماد على جميع الأفراد والجماعات اعتماد، وحينئذ فلا حاجة لتفرقهم وتشيعهم، فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذا أيها الإخوة، يضع رحمه الله طريق تعظيم ما عظم الله، تقديم ما قدم الله ورسوله، إهانة ما أهان الله ورسوله. هذا الطريق إذا اتفقنا عليه جميعا، ويجب أن نتفق عليه، فلا يجوز لمسلم يريد أن يبقى أو يبقي رقة الإيمان في عنقه أن يقول: أنا لا أعظم ما عظم الله ورسوله. فمعنى هذا أنك من الكفار ولا محالة. لا أقدم ما قدم الله ورسوله فأنت لست من المسلمين، لا أهين ما أهان الله ورسوله فأنت لست من المسلمين. اتق الله عز وجل. هذه القاعدة، يقول فرد فينا من أي جماعة على الساحة اتفقنا على تعظيم ما عظم الله ورسوله، إهانة ما أهان الله ورسوله، تقديم ما قدم الله ورسوله، فلن يكون في لحظة بيننا خلاف أيها الإخوة. ثم النقطة الأخيرة يريدها ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس السفر المجاهدين في سبيل الشيطان، في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان. اسمعوا، اسمعوا هذه الدعوة حتى يبحث كل فرد منا عن هويته، عن طريقه، هل هو فعلا من عسكر الشيطان أم من عسكر المسلمين؟ هل هو من عسكر الشيطان أم من عسكر الله تبارك وتعالى؟ ولكن يحسن أن يقول للتلميذ، انظروا إلى التوجيه، انظروا إلى العالم الذي وضع هواه وراء ظهره وجعل هواه تبعا لما يحب الله ورسوله. هذا العالم جعل هواه تبعا لما يحب الله ورسوله. يقول ابن تيمية: ولكن يحسن أن يقول لتلميذه، كل داعي أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله، وتعادي من عادى الله ورسوله، وأن تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان الحق معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل. فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله، الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. أي كلام من هذا أيها الإخوة؟ أي كلام من هذا يتحدث عن واقع غير واقعنا؟ هذا الواقع الذي يتحدث عنه ابن تيمية هو ليس بواقعنا، ولكن الواقع الذي يتحدث عنه ابن تيمية حتى نكون مجاهدين في سبيل الله أن نطلب ممن نعلمه، ممن نربيه، ممن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى أن يكونوا مع الحق ويدوروا معه حيث دار، سواء كنا نقول الحق أو كنا على باطل. إن كنا على باطل أوقفونا، إن كنا على باطل بينوا لنا ذلك، فإن كنا على باطل طلبوا منا أن نستقي الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم المربون، هؤلاء هم المعلمون، هؤلاء هم الدعاء. فهل أنتم كذلك يا دعاة المسلمين، يا مربي الأجيال، يا معلمي الأجيال، هل أنتم كذلك؟ الجواب عندكم، وذلك يعود لكم، فإن عرفتم الحق فكان قولا واحدا أن تعودوا له، وأن تبدأوا يدا واحدة، يدا واحدة لدم حمل المسلمين على الحق والابتعاد بهم عن طريق الباطل. ماذا هذا أيها الإخوة؟ أقول: هل يريد كل مسلم أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ مغلاقا للشر كما قال صلى الله عليه وسلم: عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال. عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. اذا كنت اخي المسلم تريد ان تكون مفتاحا للخير، فما الطريق؟ الطريق أن تعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله. ففي كتاب الله وسنة رسوله طريق الحق واضحة، طريق الشر واضحة، طريق الخير واضحة المعالي، وطريق الشر واضحة المعالي. بيّن الله تبارك وتعالى سبيل المجرمين كان، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. في كتاب الله وفي سنة رسوله التوضيح الكامل لطريق الخير وطريق الشر، التوضيح الكامل لصفات المؤمنين وصفات غيرهم، التوضيح الكامل لعاقبة المؤمنين ولعاقبة الكفار، التوضيح الكامل لأجر المؤمنين وأجر الكفار، التوضيح الكامل لعقوبة المؤمنين وعقوبة الكفار، لعاقبة المؤمنين وعاقبة الكفار. كل ذلك موضح في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا عرفنا هذا فإن الجيل الذي كان حول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهم صحابته الأبرار هم جيل نشأوا في الكفر. نشأوا في الكفر، عندما نشأوا في الكفر وكانوا في الجاهلية عرفوا كل أساليب الشر. فجاء الإسلام، جاء محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من النور من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من الباطل إلى الحق، وبين لهم الإسلام فعرفوا طريق المسلمين الكافر. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يقول رحمه الله تعليقا على هاتين الآيتين: الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلا وسبيل المجرمين مفصلا وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وتوفيقه لهؤلاء وخذلانه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار بالضياء والظلام. فالعابدون لله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنصحهم للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهدى. ثم قال: وبذلك ضرب الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، وخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الشيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا به، فإن الضد يبذر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة ومحبة لمن انتقلوا إليه ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه. فإذا كان هذا الكلام من عالم التحرير كابن القيم والصحابة رضوان الله عليهم، لا خير في سلوك سبيل غير سبيل، وهذا يجب أن يكون اتفاق الأمة، لا خلاف في ذلك، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن نزلت عليهم الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين كاملا. فالخير كل الخير في سلوك سبيلهم بالاتجاه الى طريقهم. وعلينا ايها الاخوه ان نحبهم ونجلهم، ان نحبهم ونجلهم، لاننا وان كنا لن نكون في مرتبتهم ولن نبلغ مد احدهم ولا رصيفه، فاننا سنكون مع من احببنا يوم القيامه، ويكون حبنا بامتثال طريقهم، بالسير على نهجهم، بالسير على طريقهم. والرسول عليه الصلاه والسلام ياتيه رجل فيقول: يا رسول الله، متى الساعه؟ قال: وماذا اعددت للساعه؟ قال: حب الله ورسوله. قال: انت مع من احببت. يقول انس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فارحهم أن يكون أحدهم مع من أحب. يقول أنا: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معه وإن لم أعمل بأعمالي. صحابي جليل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ من فيه الطاهرة، يقول: أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم
وإن لم أعمل بأعمالي فما بالنا نحن؟ فما بالنا نحن؟ الطريق أيها الإخوة هي سلوك طريق. ثم أيها الإخوة أنهي حديثي بكلام أنقله عن لاعن إسلامي كبير رحمه الله، وهو العالم الكبير سيد قطب. في كتابه معاجم على الطريق، هذا الكتاب كتب فيه تحت عنوان جيل صحابي فريد، أو جيل فريد، كتب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخلص رحمه الله أننا إذا أردنا أن نكون مربين للأجيال وأن نكون على منهج إسلامي صحيح، لابد أن نعود إلى النبع الصافي الذي نهل منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمه الله يتساءل، قال: القرآن بين أظهرنا وسنة رسول الله بين أظهرنا وسنة رسول الله بين أظهرنا، فلماذا لا يتكرر جيل الصحابة بعد ذاك الجيل؟ لم يعد جيل الصحابة يتكرر على مدى العصور. يتساءل رحمه الله فيقول: هل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروري لاستمرار الدعوة؟ ثم يجيب: لو كان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروري لاستمرار الدعوة لما كان ضروريا، أو لما كان الله جاعلا هذه الرسالة هي خاتمة الرسالات. إذن عندما جعلها الله خاتمة الرسالات فلا بد أن يموت الرسول، ولا بد أن تستمر هذه الدعوة بنفس القوة وبنفس النشاط. إذن يعود للتساؤل: لماذا لم تعد الأيام ولم تعد الأيام بعد جيل الصحابة تخرج مثل جيل الصحابة؟ يقول: السبب لا شك أن الصحابة تلقوا من النبع الصحيح، وهذا النبع هو القرآن الكريم. فقد كانت سنة رسول الله وأفعاله وأقواله أثر من آثار هذا القرآن العظيم. فعائشة تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينشئ جيلا فريدا، هذا الجيل خالصا في التلقي، خالصا في العلم، خالصا في كل شيء. ذلك قبل عليه الصلاة والسلام عندما رأى ورقة من التوراة في يد عمر، قال: أم تهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا ما وشعه إلا اتباعي، إلا اتباعي. ثم يبين رحمه الله أن هناك سببا آخر، وهو أننا نتلقى القرآن والسنة لا للعلم، لا للعلم والعمل، وإنما نتلقاهما للمفاخرة والمباحة. بينما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون هذا العلم القرآن والسنة للعمل والتطبيق، للعمل والتطبيق. هذا الجيل الذي أخذ من النبع الصافي وما كان يأخذ إلا ليطبق هو الجيل الذي لم يتكرر إلا إذا عدنا على الطريق، إلا إذا عدنا إلى الإسلام الصحيح. صفينا هذا الإسلام، صفينا هذا الإسلام مما علق به من شواهد، مما علق به من شواهد. يقول رحمه الله: هذا الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ العلامة سيد قطب رحمه الله، فإنه بعد أن قرر تحت عنوان جيل قرآني فريد أن هذه الدعوة أخرجت جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعا، وأنها لم تعد تخرج من هذا الصراط مرة أخرى، تساءل عن السبب مع أن قرآن هذه الدعوة لا يزال وحديث الرسول وهذه العمل لا يزال. ثم ذكر كلاما، ثم قال: ثم نظر في سبب عدم تكرار هذه المعجزة وبين أن عدة عوامل طرأت منها اختلاف طبيعة النفس. يقول رحمه الله كلام من الجواهر، ليس ما فقط مفضل، كان النبع الاول الذي استقى منه ذلك الدين هو نبع القران، القران وحده. فما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه الا اثرا من اثار ذلك النبع. فعندما سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران. ثم قال بعد ذلك، بعد ان ذكر انه كانت هناك حضارات كالفرس والروم والديانات النصرانيه واليهوديه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد كن عزيز خالق القلب خالق العقل خالق التصور خالق الشعور خالق التسليم من اي مؤثر اخر غير المنهج الالهي الذي يتضمنه القران الكريم. ثم تساءل رحمه الله، ثم ما الذي حدث؟ فاجاب، اختلط في الينابيع، حطت في النبع الذي اتقت منه الاجيال التاليه فلسفه التبرير ومنطقهم واساطير الفرس وتصوراتهم واسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات. واختلط هذا كله بتفسير القران الكريم وعلم الكلام، كما اختلط بالفقه والاصول ايضا، وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الاجيال بعد ذلك الجيل، فلم يتكرر ذلك الجيل ابدا. وبعد ان ذكر رحمه الله عاملين اخرين هي اختلاف منهج التلقي، ثم عندما كان الرجل يدخل الاسلام يطلع على عتبته كل مواضيعه بالجاهليه، قال رحمه الله فلا بد اذا في منهج الحركه الاسلاميه، اسمعوا ايها الدعاء، فلا بد اذا في منهج الحركه الاسلاميه ان نتجرد في فتره الحضانه والتكوين من كل مؤثرات الجاهليه التي نعيش فيها ونستمد منها. لا بد ان نرجع ابتداء الى النبع الخالص الذي استمد منه اولئك الرجال، النبع المضمون انه لم يختلط ولم تشب شائبه. دعوه صريحه من هذا العالم رحمه الله، من هذا الداعيه رحمه الله، من هذا المربي رحمه الله، دعوه صريحه الى التغذيه والتربيه، تغذيه الاسلام مما علق به من شوائب، ثم تربية النفوس على ذلك لنعود كما كان دين الصحابة رضوان الله تعالى عنه. كلمة أخيرة أوجهها إلى كل الجماعات الإسلامية، هل تظن جماعة من الجماعات أنها تستطيع أن تقوم بدولة الإسلام لوحدها؟ من ظنت كذلك فهي مخطئة، ولا أريد أن أقول أنها جماعة كاذبة، أقول هي جماعة مخطئة. هناك جماعات تدعو للجهاد في سبيل الله، وهناك جماعات تدعو الى تصفيه هذا الدين وتربيه الافراد عليه، وهناك جماعات تدعو الى التمسك بالاخلاق، وهناك جماعات اخرى تدعو الى اقامه حكم الله في الارض فورا وبدون اخطاء. والاسلام يدعو الى ذلك كله، لا يدعو الى جزئيه من هذه الجزئيات، يدعو الى هذه الجزئيات كلها. اذن أود أن ألقي تصورا على إخواني في جميع الفئات الإسلامية، عسى الله أن يهدي إلى سواء السبيل، لماذا لا ندع من يدعو للجهاد أن يدعو جميع المسلمين لا أفراد جماعته؟ لماذا لا ندع من يدعو إلى تصفية الدين وأخذ الدين الصحيح يدعو في جميع المسلمين لا في جماعته فقط؟ لماذا هذا الذي يدعو إلى الأخلاق الحميدة لا نسمح له ان يدعو بين جميع افراد المسلمين لا بين افراد جماعته فقط؟ هذا الذي يدعو الى اقامه حكم الله في الارض فورا، ماذا لا نجعله يدعو بين جميع افراد المسلمين لا في افراد جماعته فقط؟ ولكن على كل فرد فيهم ان يدعو على بصيره، على الذي يدعو للجهاد ان ياخذ كل احكام الجهاد الصحيحه والكلام الصحيح من أحاديث رسول الله الصحيحة، ولا يجد غضابا ولا يجد بأسا أن يسأل من عنده علم في سنة رسول الله الصحيحة من أي جماعة كان. هذا الذي يدعو إلى الأخلاق الحميدة لا بأس عليه ولا ضير عليه أن يسأل هذا العالم بالكتاب والسنة عن الصحيح من سنة رسول الله، يدعو الى التمسك بالاخلاق الحميده على بصيره. هذا الواجب على كل فرد ايها الاخوه، وهو يدعو. فعلى جميع الفئات الاسلاميه ان تدع افرادها ليتعلموا من كافه الافراد
ان يتقبلوا الحق من اي مصدر كان، ثم بعد ذلك ان ينهجوا على النهج الذي وضعه شيخ الاسلام ابن تيميه، ان يعظموا ما عظم الله ورسوله، ويقدموا ما قدم الله ورسوله، ويهينوا ما اهان الله ورسوله. عند ذلك يلتقون جميعا وتزول اسباب الفرقه والخلاف. اما ان بقوا على ما هم عليه فلا اظن انهم سيلقون الله وهو عنهم راض. اسال الله عز وجل ان نلقى الله يوم نلقاه جميعا وهو عنا راض، في ذلك اليوم الذي لا يملك مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إن كان يقصد بالسلف طريق الصحابة رضي الله عليهم فهذا واجب عليه أن يقول أنا على طريق الصحابة، ويدعو الناس إلى أن يكونوا على هذا الطريق. الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لكن يقترفون من الفرقة الناجية بقدر اقترافهم من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل المذاهب الإسلامية، مذاهب أهل السنة والجماعة من الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية هم من أهل السنة والجماعة ومن هذه الفرقة الناجية بشرط اقترافهم من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلهم كل ما يبعدهم عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الأبرار. خلي تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحن نشكر الأخ الداعية على هذا اللقاء الجميل الذي يوجهه إلى دعاة بصفة خاصة وإلى غير دعاة بصفة عامة، لكن لي تعقيد صغير لا يعتبر دقائق، أشد أن أجيبه إلى ما معناه من هذا الكلام الطيب. أولا، الإسلام فيه أصول وفيه فروع. بالنسبة للأصول الإسلامية لا يختلف فيها أي عالم من علماء الإسلام ولا خلاف في الأصول أبدا، إنما الخلاف يأتي في الفروع الفقهية فقط. في الفروع الفقهية مثال بسيط، لمس الرجل المتوسط للمرأة الأجنبية. مذاهب أهل السنة والجماعة التي نسير عليها وعليها بعض المسلمين، البعض منهم كالإمام الشافعي رضي الله عنه يعتبر أن لمس المرأة الأجنبية من غير حائل ينقض الوضوء، ولا بد لهذا الإنسان أن يتوضأ من جديد، وله دليل واعتبار هذا الدليل لأنه اعتمد على القرآن والسنة. ونجد مثلا آخر كان الإمام أبو حنيفة مثلا يعتبر أن لمس المرأة الأجنبية من غير حائل لا ينقض الوضوء، وقد فسر الآية تفسيرا آخر يختلف عن تفسير الإمام الشافعي. ولا بأس للمسلم أن يقول بهذا المذهب أو يقول بهذا المذهب، فهي مذاهب فقهية، مذاهب اجتهادية أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيه، ولذلك حدثت موقع بسيطة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يجلس في المسجد أو لا في الصحابة، وجاء سيد يسأل، يسأل مين؟ يسأل رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن طلب من عمرو بن العاص وهو جالس في الحلقة أن يجيب السائل، فاستغرب عمرو بن العاص وقال متعجبا ومندهشا: وأنت حاضر يا رسول الله؟ فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له الطريق المستقيم الذي ينبغي ان يكون عليه دعاء المسلمين في كل عصر وحين، من يوم ان بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الى ان تاتي الساعه ان شاء الله. فقال له حديثا صغيرا يدلنا على السماحه الاسلاميه، ويدلنا على نصر الاسلام، ويدلنا على ما ينبغي ان يكون عليه الداعيه الاسلامي. فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام قولا لطيفا خفيفا ظريفا: من اجتهد واصاب فله عشر حسنات، ومن اجتهد واخطا فله اجر. اذن المجتهد كالامام الشافعي او كالامام ابو حنيفه او الامام احمد بن حنبل او الامام مالك او غيرهم من المجتهدين اللي هم من اهل الكتاب له راي في مساله من المسائل الفرعيه. وقال فيها وخالفه الاخرون في هذا الراي، وله التعدد هذه الاراء في المبادئ الفقهيه. فهل معنى هذا ان الاسلام شوي، ان الاسلام متعدد، ان فيه اختلاف وتضاد وتناقض وتضاد في الاقوال في الاسلام؟ ابدا، كلهم من رسول الله مجتهد، وهذا له اجتهاد ودليل اجتهاده، وهذا له اجتهاد ودليل اجتهاده. فلم نختلف ولم نتضارب ولم نتشاحن ولم نتقاتل احيانا؟ لان لا راي ابو حنيفه هو الاحسن، لا راي الشافعي افضل، لا راي مالك هو اللي نعمل به وما عداه فلا. ابدا، العمليه تؤدي ليوسف وابو طاقه. ما دام الخلاف يا اخوتي في امر فرعي وليس في اصل في الاصول، اذا الامر في غايه البساطه. فالرسول عليه الصلاه والسلام اذا كان هذا المجتهد الله له عشر حسنات، طب واللي هيقلل هذا المجتهد هياخذ برضه الحسنات؟ طب واذا اجتهد المجتهد واخطا في هذا الاجتهاد فهو ماجور ومحراب على اجتهاده رغم انه اخطا؟ لان العمليه عمليه ظنيه، المجتهد يقول هذا حكم الله، قد يقول فعلا هو حكم الله وقد لا يقول حكم الله الذي يريده هو جل وعلا. فيبقى ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا المنهج، ان هذا مجتهد اصاب حكم الله الذي يريده الله فيما ياخذ عشر حسنات، والذي اجتهد واخطا في الحكم الذي يريده الله ياخذ حسنات. وطبعا اللي هيقلد هذا المجتهد اللي اخطا اذا كان المجتهد ماجورا ومجتهدا فمن قلده يكون مجتهدا ولا مجتهدا؟ يكون مجتهدا هو الاخر. من كان سنه حسنات فله ايه؟ اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. اذا خلاصه النصيحه التي اضيفها على المحاضره القيمه التي سمعناها بان هناك اصول في الاسلام لا يختلف عليها احد ابدا، لا في الاولين ولا في الاخرين، انما هناك فروعا يختلف فيها كما ضربت المثال: لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء في السلام في المدائن؟ لو عملنا بهذا المذهب نكون على حق، ولو عملنا بالمذهب الآخر نكون على حق. والله سبحانه وتعالى لن يلزمنا ولن يحكم علينا أن نلتزم بمذهب معين، إنما يجوز لنا أن نأخذ بهذا المذهب أو بذلك. فالخلاف حينما يكون من هذا النوع في الفروع لا حرج علينا ابدا، ولا ينبغي ان يكون سببا للخلاف والتجار والنزاع بين الدعاة واتباعهم وما الى ذلك. اردت من هذا ان اضيف الى المحاضرة القيمة التي سمعناها
أن هناك أصول لا خلاف مطلقا فيها بين أحد من علماء المسلمين، لكن هناك فروع، الفروع في بالنسبة لأشياء في الأعمال الفعلية والعبادات اللي بنأدي. إذا أردنا أن نكبر هل نقع يدنا عند التكبير؟ إذا أردنا أن نقرأ هل نرسل يدينا أو نضع اليد اليمنى على اليد الأخرى على القلب؟ في مسائل فرعية، والخلاف في هذه الفروع أمر سهل وبسيط ولا ينبغي أن نختلف فيه. وإذا كان هناك خلاف بين الكفراء واتبعناه أمر يسير ولا يصح أبدا أن نختلف فيه. ينبغي على الداعية أن يفهم هذا. ما دام الخلاف في امر فرعي فالامر في غايه النصف والبساطه، انما اذا كان الخلاف في اصل من الاصول فامر يتعلق بالعقيده وينبغي التصدي له وينبغي محاربه العقائد الفاسده الباطله التي ليست من الاسلام بشيء والتي تضر الاسلام ولا تنفع المسلمين. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وشكرا لمعكم، والله سبحانه وتعالى.
احد الاخوه يسال يقول هناك شبهه بانه لا بد للمسلم ان ينضم الى جماعه من تلك الجماعات الموجوده على الساحه والى سياق الصلاه، فما رايكم في هذه الشبهه؟ هذه الشبهه لا تساوي حكايتان. المسلم يطالب ان يلتزم بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي الصحيح، ان يسال عن الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه بعده صحابته الابرار رضوان الله تعالى عليهم الذين نقلوا لنا هذا الحديث. سؤال: اي جماعه من جماعات المسلمين يجب ان نواليها في هذا الزمان علما بان عن المسلمين لا يكون الفرق بينهم؟ انت كما ذكر الامام ابن تيميه مفارق ان توالي ما والى الله ورسوله، ما والى الله ورسوله او والى الله ورسوله، وان تعادي من عاد الله ورسوله. فكل امرين ثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولم يكن هذا الحديث منسوخا او معارضا لاحاديث اخرى، فالمسلم واجب عليه ان يعمل بهذا الحديث. فبالنسبه للمسلم عليه ان يتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يقول اي جماعه اريد ان اتبع. القران واضح، السنه واضحه، اشكل عليك في دين الله، فسل من سبق في دينه ممن وصفهم الله تبارك وتعالى بانهم اهل الذكر، اي الذين يؤتونك بالكتاب والسنه. سؤال يقول: هل الجماعات الاسلاميه تمثل بحق منهجها المبين في الكتب والمحاضرات؟ اما الكتب والمحاضرات فالمنهج الموجود فيها منهج مثالي، وعندما نطبق على واقع الجماعات فهناك قول شاذ بين ما يقال وبين ما هو في هذه الكتب. والدليل على ذلك ما في هذا الكتاب الجميل وهو معالم على الطريق للسيد قطب. قل: هل الانضمام الى هذه الجماعات تمثل الافراد خيرا ام شرا، وكيف نحدد ذلك؟ الانضمام الى هذه الجماعات بواقعها الحالي لا ينصح به، ذلك لان الشر الذي يوجد والذي يجبر عليه الفرد ينضم الى اي جماعه من هذه الجماعات، هذا الشر لا يدري المرء قد يؤدي به الى تهلكه ويؤدي به الى البعد عن طريق الله تبارك وتعالى. فان سمح للانسان ان ينضم بحيث يدعو الى نهجه، الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الابرار، الطريق الذي كانوا عليه، فلا بأس أن ينضم متبعا هذا المنهج حتى أن يغير في فهم الآخرين الذين يستمعون له. ما رأيكم فيما يسمى بالازدواجية في الأحزاب الدينية؟ هذا بالنسبة للإسلام ليست هناك حزبية، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فليس هناك حزبية الإسلام وليس للمعلمين أو المربين أن يحذبوا الأفراد، لذلك لا حاجة للجواب على هذا
السؤال إذا كان الإسلام غني عن الأحكام. يأتي سؤال هنا يقول: هل صحيح أن الخلاف في الفروع فقط أم هناك خلاف في الأصول؟ واقع الأمر أن هناك خلاف أساسي في الأصول في مذاهب أهل السنة والجماعة، وهو في أصل الإيمان. ففي الوقت الذي جرى فيه الأحناف أن الإيمان هو قول باللسان وإقرار بالقلب فقط، وأنه يمكن للفرد أن يقول: أنا إيماني كإيمان جبريل والملائكة. بالمقابل بقية المذاهب الأخرى تقول أن الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب وعمل بالجوارح. المستعرض لكتاب الله تبارك وتعالى لا شك يتبين له فيما لا يدع مجال للشك أن الإيمان قول وعمل، قول واحد، إيمان قول وعمل، فلا بد من العمل، وإلا فكان ليس هناك خلاف. وما يجوز لرب العباد عز وجل أن يعذب هذا المؤمن الذي يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الصدقة ويترك الحج، لأنه يقول: أنا مؤمن حقا لأنني أقر بقلبي. لا بد له أن يعذب، لكن لا خلاف أنه لا خلود في النار، وأن هذا الأمر بيد الله عز وجل. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات فرضهن الله في يوم الليلة من أداهن لوقتهن وخشوعهن ووضوئهن كان له حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل لن يكن له عهد إلا الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى هذا تجري كل آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: ما رأيكم فيما طرحه الدكتور الفاضل في تعقيبه؟ هذا الموضوع موضوع الذي طرحه الدكتور حول موضوع جواز تقليد أي مذهب من المذاهب بحاجة إلى تفصيل، ونرجو الله عز وجل أن تتاح لنا الظروف التي تسمح لنا بوضع نقاط على الحروف في هذه المسألة الحساسة من الأمور، وهي قضية الاجتهاد والتقليد، والمرتبة الأخرى التي ينساها معظم المسلمين أو معظم الدعاة من الله عز وجل، وهي مرتبة الاتباع. مرتبة الاتباع. إلا أنني في هذه العجالة أقول أن التقليد المذموم هو التقليد الذي يقوم على قبول قول الغير بلا حجة. أما إذا سألت عن الدليل وأفتيت بالدليل من أهل الذكر فهذه المرتبة هي مرتبة الاتباع، وهي التي ندعو كل مسلم أن يحققها في نفسه، لأنها ميسورة لكل مسلم أن يسأل أهل الذكر: ما دليلكم على هذه المسألة؟ والدليل عادة قال الله قال رسول الله. والإنسان العالم أهل الذكر من أهم ما يميزهم عندما نستعرض سيرة سلفنا الصالح وسيرة العلماء البرر من التابعين الذين جاءوا بعدهم، نجد أن أحدهم إذا قال قولا في مسألة في رأيي قل هذا قول وأقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. فأعظمني بذلك رواية أبي مسعود البدري حيث جاءه قوم اختلفوا إليه شخص يسألونه: إن بنتا لنا تزوجت ومات زوجها ولما يدخل فيها ولم يخرج لها صداقة، فقال: ما سئلت عن مسألة بعد وفاة رسول الله أشد علي من هذا. قوموا عنه. اختلف إليه شخص فهو يقول: اذهبوا إلى غيره. فقالوا: أنت صحابي رسول الله، لم نسأل إن لم نسأل. فقال لهم: أقول في هذا رأي، فإن أخذت فإن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أقول. لها المهر، لها مهر مثلاتها لا وقت ولا شطر، وعليها العزة ولها المهر. فقام رجل من أجل وكان حاضرا فقال: أشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بنت لنا يقال لها فروه بنت واحد في مثل ما قضيت. فهذا دجل السلف ودجل التابعين من العلماء ترى ان كان يقول برايي اقول برايي. ثم ما كان احدهم يدعو ابدا بل كل النقول عنهم النقول الصحيحه الثابته المتواتره عنهم انهم كانوا يقولون لا تاخذوا بقولنا لا تقلدونا. وهذا الامام المسلم تلميذ الامام الشافعي يختصر كتاب الام للامام الشافعي فيقول اختصرت هذا الكتاب من كلام الامام الشافعي مع اعلان اياكم نهيه عن تقليده انه نهى عن تقليده. فدائما اذا جاءنا قول عالمين الاول قال برايه والاخر استدل بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول مع من استدل بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. فيجب على المسلم ان يكون على بصيره من دينه وان يحقق في نفسه ما يسمى مرتبه الاتباع. يقول سمعنا الاخ المعقب يقول اذا اجتهد المجتهد فاصاب فله عشر حسنات والمعروف اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واذا اصاب فله اجران فاجر البيان. وواقع الامر هذا الصحيح الذي ذكر الاخ المعقب فله عشر حسنات لا اعلم مدى صحته لكن المعروف اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واذا اصاب فله اجران. هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. يقول نسمع بالقول الحق لا يتعدد فنرجو الإيضاح. الحق لا يتعدد إذا كان هناك في المسألة حلال وحرام ولكن الحق يتعدد فيما يسمى خلاف التعدد. فمثلا الأذكار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في الركوع يقولها في السجود يقولها في استفتاح الصلاة هذه أذكار مختلفة. هذا خلاف التعدد كله حق لأن كل هذه الأذكار ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحق الذي لا يتعدد فهو أن يكون حرام وحلال في وقت واحد. فذلك الذي يقول لمس المرأة ينقض الوضوء فهذا يعني أن الصلاة باطلة. وذاك الذي يقول أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء فهذا يعني أن الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون الصلاة صحيحة وباطلة في وقت واحد. حاشا لله وحاشا لرسوله أن ينطق بهذا أن يقول حلال وحرام في وقت واحد. ولكن الفيصل في المسألة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة تسأل عن هذا فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني ثم يدخل إلى رب الله ولا يتوب. هذا تشريع للأمة خاصة أن السائل يسأل عائشة رضي الله عنها فتجيء. إذن هذا الأمر عندما يختلف الفقهاء لا بد من العودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان قوله هو المؤيد بالسنة فهو القول الراجح وهو القول الصواب. والقول الذي لا يؤيد بالسنة بل هو قول من اجتهاد المجتهد فهو لا يعارض أبدا السنة ولا يجوز أن يجعله معارضا للسنة فهو قول بشري غير معصوم والسنة قول معصوم ولا يمكن أن يعارض قول المعصوم بقول رجل غير معصوم. ولذلك عندما سئل مالك وسئل الإمام غيره قولان يقولان ثوابا جميعا قال هذا لا يكون أن يكون قولان ثوابا جميعا هذا حلال وهذا حرام ويكون الحلال والحرام صواب في وقت واحد لا يمكن ان يكون هذا. فالحق الذي يتعدد هو اختلاف التعدد. الحق الذي لا يتعدد في مسائل الحلال والحرام قولا واحدا لا بد ان يكون اما حلالا واما حراما. فمن ايده الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق.
الله